والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، غالب ظني أننا انتهينا من بحث العصبات، وسنشرع إن شاء الله في هذه الموعظة في باب الحجب. نسأل الله أن يحجبنا عن سخطه، وأن لا يحجب رحمته عنا بفضله ورحمته. إخوة الكرام، قبل أن ندخل في باب الحجب في تعريفه وفي بيان الورثة نحوه، كما هي عادتنا في مدارسة أبيات الإمام الرحبي في الموضوعات التي نتدارسها، وأبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله التي نظمها في منظومته ما تدارسناها فيما يتعلق بالعصبات، أو ليس كذلك؟ وفي الموعظة الماضية يعني انتهينا مع انتهاء الوقت، وما بقي وقت لقراءتها. أقرأها الآن من أجل أيضا حفظها، لا بد من أن تحفظ لتضبط. وهكذا نبين المراد منها على وجه الإيجاز إن شاء الله. وأما التفصيل فمر معنا شرحه ضمن مباحث العصبات. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز وصين، فيذكر ويعرف العصبات ويبين أحكامها بكلام وجيز قليل وفيه فائدة كثيرة. وهذا من جوامع الكلم، إذا قل اللفظ وكثر المعنى. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضل. أخو العصوبة صاحب العصوبة. من صاحب العصوبة؟ الذي إذا انفرد يأخذ كل المال، وإذا وجد مع صاحب فرض يأخذ ما بقي بعد إعطاء صاحب الفرض وأصحاب الفروض فروضهم. من هو؟ يقول الذي يأخذ كل المال، سواء كان من القرابات وهذا العصبة النسبية كما تقدم معنا، أو الموالي وهذا هو العصبة السببية. وقلت هذا تعريفه للعصبة بالنفس، هذه هذا الملاحظة الأولى التي تقدمت معنا. ثم قلت عرف هنا العصبة ببيان حكمها دون تعريفها، وكل هذا يؤدي إلى الدور كما تقدم معنا في تعريف العصبة. على كل حال، تعريفه قاصر على العصبة بالنفس، أنه إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت في الفروض. ثم جاء لي يبين أقسام العصبة النسبية، فقال كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا. وتقدم معنا أن العصبة بالنفس هم 13 صنفا، الذكور الوارثون كلهم باستثناء صنفين، الزوج والأخ لهم. فعدوهم الآن، الأب واحد والجد واحد، جد الجد مهما على تابع للجد، والابن شامل للصنفين، الابن مهما نزل، وابن الابن صاروا أربعة وليس كذلك عند قربه والبعد، والأخ عندنا هنا الأخ يدخل فيه صنفان، الشقيق ولأب، وابن الأخ أيضا صنفان، شقيق أو لأب، والأعمام أيضا صنفان، شقيق أو لأب وليس كذلك، صاروا عشرة، والسيد المعتق 11، أبناء الأعمام وهكذا بنوهم جميعا شقيق أو لأب صاروا 13، عدهم في هذه الأبيات، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. ثم جاء ليبين حكم العصب بنفسه وماذا يكون حاله في الإرث، فقال ومال ذي البعدى مع القريب، في الإرث من حظ ولا نصيب. تقدم معنا حكم العصبة بالنسب، تقدم معنا النسب بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. فما له البعد، يعني ليس للآب تعصيب مع الإبن، وليس للأخ تعصيب مع الآب، وليس للعم تعصيب مع الأخ. فما له البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني إذا اجتمع عصبات الجنة يقدم قرب الجهة، تقدم قرب الجهة كما تقدم معنا. الجهة التي تقدمت معنا هي أربع أو خمس أو ستة، نبدأ بالجهة الأولى وأول، وقلنا البنوة. فما له البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. إذا وجد الإبن كل العصبات بعد ذلك سقطوا من جهة التعصيب، من يرث منهم عن طريق الفرض يرث كالأب والجد، ومن لا يرث فقد سقط. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. كان يريد أن يقول قرب الجهة يقدم على الجهة التالية، وإذا كانت الجهة واحدة فنقدم ما ذكره من الدرجة، لأن قرب الجهة شامل هذا للدرجة وللجهة. ذكر الآن قوة الجهة واحدة والدرجة واحدة، لكن عندنا من يدلي بقرابتين ومن يدلي بقرابة واحدة. والأخ والعم لأم وأبي، يعني وهو الشقيق، أولى من المدلي بشطر النسب. فقوله وما لذي البعد مع القريب، دخل فيه هنا البعد إذا كانوا من جهة واحدة. فنأخذ الأول والذي بعده نتركه مثل ابن ومن ابن، وهكذا قرب الجهة، فجهة البنوة وجهة الأب وجهة الأبوة وجهة الأخوة. فقوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، الصين دخل معنا جهة أمران حكمان، أولا الجهة ثم بعد ذلك الدرجة. ونحن قلنا أولا قرب الجهة ثم قرب الدرجة ثم القوة، فهو أدخل يعني حكمين من أحكام العصبة بالنفس في البيت الأول. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، هذا شامل لي نوعين تقدموا معنا، شامل لقرب الجهة مع جهة أخرى، جهة البنوة تقدم على الأبوة والأبوة تقدم على الأخوة وهكذا، وشامل أيضا لقرب الدرجة في الجهة الواحدة. فهي جهة بنوة لكن هذا ابن وهذا ابن ابن، هذا أب وهذا جد، واضح، هذا أخ وهذا ابن أخ، هذا عم وهذا ابن عم، الجهة واحدة لكن أيضا الدرجة متباعدة. فيريد أن يقدم أيضا في الجهة الواحدة قرب الدرجة، والأمر واضح لأن دخلت في الأحكام الثلاثة في بيت في هذه الأبيات. قلنا إن بعد ذلك الجهة واحدة والدرجة واحدة والقوة واحدة، قلنا المعروف يقتسمون المال بالتساوي كله أو ما بقي منه. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذا كله فيما يتعلق عصبة بنفسه. ثم جاء لبيان العصبة بغيره فقال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. تقدم معنا أن هذا منحط في أربع نسوة، بنات بنات الابن أخوات شقيقات أو أخوات لأب يعصبن بإخوتهن أو بابن عمهن الذي في درجتهن، أو أنزل في حق بنات الابن فقط الشروط التي تقدمت معنا. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. ثم جاء لبيان العصبة الثالثة النسبية ألا وهي العصبة مع الغير والأخوات إن تكن بنات، يعني إن يكون في التركة في الورثة في الورثة بنات ووجدت أخوات معهن، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وقلنا قاعدة الأخوات مع البنات عصبات، يراد بالأخوات هنا بالاتفاق الشقيقات أو اللاتي لأب، أما الأخوات التي لأم كنا قرابتهن بمحض الأنوثة فلا يعصبن بالغير ولا مع الغير على الإطلاق. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. آخر بيت وليس في النساء طر العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. معصبات الأخوات معصبات يعني معصبة
هي تسمى المفعول لأنها هي صارت عصبة ليس معصبة، هي لا هي لم تعصب البنت، هي عصبت بالبنت.
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. في شيء آخر في الأبيات هذه إخوتي الكرام، يعني بيان المراد بهذه الألفاظ على سبيل الإيجاز والشرح والتفصيل تقدم معنا عند مبحث العصبة. ندخل كما قلت إخوتي الكرام في باب الحجب لغة والصلاح. الحجب في اللغة معناه المنع والحرمان، المنع والحرمان. حجبه إذا منعه من الدخول، والحجاب هو اسم لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه، قال له حجاب. وقد استعمل هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا، فقال جل وعلا في حق الكفار الأشرار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى، محروم. فالحجب معناه المنع والحرمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ممنوعون، محرومون من هذا النعيم العظيم. وقال جل وعلا مخبرا عما حصل للصديقة مريم عليها وعلى سائر الصديقين والصديقات رضوان رب الأرض والسماوات: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وقلنا هو الساتر الذي يستر الشيء ويمنع من النظر إلى ذلك الشيء. فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال الله جل وعلا آمرا أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه: وذلك أمر أيضا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة. وكيف نتخاطب مع النساء؟ فقال: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ينبغي إذن ألا تقابل المرأة الرجل في حال المخاطبة أن يكون هناك حجاب يمنع من نظر الرجل إليها. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهكذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والحجاب هنا الساتر الذي يمنع من نظر المكلم مع المتكلم. ولذلك لما كلم الله نبيه موسى على نبينا عليه الصلوات والسلام من وراء حجاب قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وفي الآخرة هذه خصوصية للمؤمنين يقويهم رب العالمين على النظر إلى نور وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما هو أيضا الأمر خصوصية في نبي عليه الصلاة والسلام فيما حصل له ليلة الإسراء والمعراج من رؤيته لربنا جل وعلا بدون حجاب، على قول من أقوال الأربعة لأهل السنة الكرام، لعله يأتينا إكمال إن شاء الله موضوع رؤية المؤمنين لربهم، الموضوع الذي كنت ذكرته سابقا تدارسناه، فيها رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لربنا ليلة الإسراء والمعراج. ولأهل السنة أقوال أربعة أظهرها هذا: أنه حصلت له الرؤية، والثاني الرؤية التي حصلت رؤية قلبية، والثالث النفي، والرابع الوقف. والأقوال كلها منقولة عن أهل السنة، والقائل بأي منها على هدى والأمر فيه سعة. إذن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأخبر الله جل وعلا في أول سورة الحاميم فصلت أن الكفار يدعون أنه بينهم وبين النبي المختار عليه الصلاة والسلام وبينهم وبين الهدى حجاب يمنعهم من التفقه والوعي والانتفاع. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب حاجز ساتر يمنع من الفهم عنك فاعمل إننا عاملون. وهذا مستعمل أيضا في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام على أن الحجاب بمعنى المانع الساتر والحجز بمعنى المنع والحرمان. وكنت ذكرت الحديث في بعض المحاضرات السابقة وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان، وقال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح، وهو حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها عندما كانت مع أمنا ميمونة رضوان الله عليهم أجمعين، ودخل عبد الله بن أم مكتوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتجبا منه. وهذا فيه معنى المنع كما قلت والحرمان، يعني لا تنظرا إليه، احتجبا منه، امتنعا من النظر إليه ومن يعني التكشف أمامه. فقالت وليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال أفعم يا واي أنتما. احتجبا من في معنى المنع والحرمان. تقدم معنا إخوتي الكرام أن الحديث الصحيح والترمذي يقول عنه حسن صحيح، والإمام النووي يقول إسناده حسن، الحافظ ابن حجر في الفتح يقول بإسناد قوي. فتضعيف بعض الناس في هذه الأيام له شذوذ وانحراف عن الهدى. وقد قال بعض الناس قال سنن الترمذي وقف يقول على 1000 حديث في سنن الترمذي كلها ضعيفة، وقد حسنها الإمام الترمذي وصححها 1000 حديث. يقول قل هذا عدا عن الأحاديث الضعيفة الأخرى التي صححها الترمذي وهي ضعيفة، لكن يقول وجدت لها شواهد فخرجت عن البعض، أما هذه 1000 ليس لها شواهد. لا إله إلا الله. هذا يقول إخوتي الكرام بكلام مطبوع ينتشر. وأنا حقيقة أقول لكم انتظروا عن مقاريب ثورة لا يعلم مداها إلا الله في الخروج على السنة باسم السنة. وإذا فتح الآن موضوع الكلام على كتب السنن وعدم اعتبار كلام أئمتنا ستسمعون عن مقاريب ما يقع من طعن في الصحيحين. ووقع طعن سابقا من قبل بعض أهل الأهواء في خصوص الصحيحين رد كأبرية وغيره، لكن الآن يعني الرد يؤثر باسم السنة. إذا 1000 حديث في سنن الترمذي يعني 5 كتاب صححه الترمذي يقول وهو ضعيف، يقول هذا 1000 ليس لها شاهد ولا متابع ولا يمكن تتقوى بحال، عدا عن أحاديث أخرى ضعيفة صححها الترمذي ووجدت لها شواهد. ولذلك ما بين الحين والحين ثورة على كل حديث، ثورة على كل حديث. حديث كنت ذكرت سابقا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في السنن الأربع وفي المستدرك وفي غير الصحيح ابن حبان وكذا، وهذا يعني أحفظه كما يقال يعني صغار النشأ في 40 النووية، فهي أول ما يبدأون يحفظونها. ألف الآن رسالة تزيد على 130 صفحة في تضعيف هذا الحديث، وأن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبد الله بن ناجي هذه باطلة ولا تصح ولا تثبت أبدا من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى. قال نحن أمرنا بأن نرد الأمر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأما حديثه وحسن أيضا اقتدوا بالذين من بعد يقول هذا ضعيف باطل مردود. وبحث ترى ينمق لك الكلام ويأتي من هنا ومن هنا 130 صفحة. والله الذي لا إله إلا هو لو قرأ عامي يعني لشتم المحدثين وكفر بكتب السنة كلها بهذا الكلام الذي أتي هذا الأمر الآن. يعني أئمتنا ينقلونه ويصححونه ويتداولونه، يأتيك إنسان في القرن 15 يقول هذا الحديث مردود. وكان مخرس في الإمارات وهو له رتبة وشأن يقول هذا الحديث يقول من يعني سبب وضع النزعات السياسية. لا هذا يقول ليس كذا، يقول هذا فقط مردود، لكن انظر يعني لاختلافه
كما يقال طرق رد هذا الحديث. ذاك ماذا يقول؟ يقول أصل الحديث عليكم بسنتي وعترتي. يقول أهل السنة لعبوا في الحديث فقالوا بسنتي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وردوا التلاعب سببه قل هذه غيرت في عهد بني أمية، لأن بني أمية كانوا يعادون آل البيت، فالمحدثون هذا الحديث أرادوا أن يتزلفوا إليهم. يقول فرفعوا عترتي ووضعوا مكانها وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول وهو له رتبة كما قلت يعني في الأوقاف هناك كبيرة، يقول وهذه شلوها أهل السنة، وهذه بلية طاحوا فيها على تعبيره، وهي في الأصل عليكم بسنتي وعترتي. خذوا هجوما على السنة لا نهاية له. وحقيقة لما يعني أول ما بدأنا في قراءة المصطلح في مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، والشيوخ قرروا علينا رأيه أن الإمام ابن الصلاح يرى أنه ليس لمتأخر أن يصحح ولا يحسن ولا يضعف، قل هذا الباب أغلق وما علينا إلا أن نأخذ كلام المتقدمين. هذا رأي ابن الصلاح. أئمتنا خالفوه، الإمام النووي ومن بعده عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، كل من جاء ذكر كلام ابن الصلاح خالفه. والله لو علم النووي والذهبي وابن حجر ما آلت إليه الأمة في هذه الأيام لقالوا باب التصحيح والتضعيف والتحسين مغلق والذي سيدخل فيه ضال. لأنهم يعني أولئك قالوا يعني نصحح ونحسن على حسب القواعد العلمية، لكن ما ظنوا أن الأمة ستبتلى كما هو الحال في عصرنا، بأنه يأتون لكتب السنة كل واحد بعد ذلك يتوهم علة كلاما. يا إخوتي لا يوجد راوي حتى من الرجال الصحيحين إلا ما ندر إلا حوله شيء من الكلام من بعض الناس. قد أردت أن تأخذ هذا لن يسلم معك راوي، لن يسلم معك راوي من الرواد. فالإمام ابن الصلاح يقول هذا باب مغلق. يقول ليس هو أيضا التصحيح والتعظيم أن تقف على هذا الرجل، هناك بعد ذلك يقول أحوال وخفايا لا يطلع عليه إلا من عاصره، يعني الرواة اطلع عليه وصبر أحوالا، يقول هذا يستحيل في حق المتأخرين وعليه الباس مباشرة يغلق، فما صحح وحسن وضعف انتهى ولا يجوز الخروج عنه. وكما قلت وإن رد كلامه من قبل أئمتنا الكرام لكن يعني يبقى له اعتبار عندما نريد أن نوسعه، كما يقال باب كما هو الحال في هذه الأيام، كل طالب أن يبحث ويرد. ثم بعد ذلك يأتيك ذاك الذي صحح وضعف وقال ألف حديث في سنن الترمذي ضعيفة، بعد ما ضعف فيها ما ضعف رد عليه برسائل متعددة صحيحة، بعضها رجع عنها قال أنا كنت واهمة وكنت مخطئة، بعضها يقول أنا على رأيي. ثم بعد ذلك آخر الكلام بعض الناس قال لما تعترضون التصحيح والتضعيف، هذا يقول حتى في رسالته في رد حديث عليكم بسنتي، يقول التصحيح والتضعيف في اجتهادي ولا لوم فيما فيه اجتهاد، قل أنت تصحح وأنا أضعف خلاص. قل ما دام اجتهاده يا من لا تخافون الله لما تردون الكلام أئمتنا، ما دام يوجد نص قطعي على أن هذا ضعيف لا يوجد برهان واضح انتم تقولون اجتهادي. طيب اذا كان التصحيح والتضعيف اجتهاديا ليس قطعيا، طيب انا اريد ان اعلم هل اجتهاد الترمذي يقدم او اجتهاد من يعيش في هذا العصر؟ انا اريد ان اعلم فقط، ما دام انتم تقرون هذه الحقيقه قالوا التصحيح والتضعيف اجتهادي، طيب اجتهادي. الامام ابن حجر يقول عن هذا الحديث باسناد قوي، الترمذي يقول حسن صحيح، الإمام النووي في موضعين في صحيح مسلم يقول هذا إسناده حسن، أفعن يوان أنتما احتجبا منه. تتابع أئمتنا على تصحيح هذا الحديث أبو بكر بن العربي وغيره وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، لما تردونه؟ انظر للعلة، قال فيه نبهان مولى أم سلمة روى عنه الزهري ولم يرن عنه غيره. طيب هذا أولا تابعي ومولى أم سلمة وروى عنه سيد المسلمين في زمن وهو الإمام الزهري، فيقول ابن حجر من يروي عنه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين يزيل هذه العلة فقط، هذا أعلى من أن يقال عنه إنه مجهول، على أن الجهالة كانت في التابعين يتسامح بها ليست كالجهالة في من بعدهم يعني يفرض ما نقل عنه ويراد من الجالس هنا انه ما روى عنه الا راوي وهو الزهري قل هذا لا زال منه ينقل عنه الزهري وينعته بذلك ثم ائمتنا يرون ان هذه الجهاله لا تؤثر في نبهان مولى ام سلمة للاعتبارات التي ذكرتها هذا كله يضرب ويرد ويبقى بعد ذلك ضعيف 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 ثم في نهايه الامر عندما يعني كما يقال تلجئهم في المناقشة إلى الإقرار كل ما تعترض علينا المسألة اجتهادية والتصحيح والتضعيف اجتهادي فهذا اجتهاد يعني نفتح الباب إذا كان لكل من هل وضعت في هذا الوقت ليرد ويصحح ويضعف ما يريد والله هذا أمر عجيب أمر عجيب يعني باسم السنة هذا يقول أبدا في كتب ألف حديث في سنن الترمذي صححها الترمذي وحسنها وهي ضعيفة ولا شاهد لها ولما ما صححها وحسنها وهو ضعيف ولو شواهد أكثر لكن ذاك لا أريد أن أعده هذا كلام إخوتي الكرام والله لو أردنا أن نعتمده كما قلت لكم سيصبح يعني حمل على السنة ما يعلم خطورتها إلا الله جل وعلا فهذا الحديث إخوتي الكرام احتجبا منه وهناك ما قلت فيه معنى المنع والحرمان أن تمتنع المرأة من مقابلة الرجل وأن تحرم عليها وعليه النظر إليها وتمكينه من النظر إليها احتجبا منه منع وحرمان واستعمل هذا في كلام العرب على أن الحجاب كما قلت فيه معنى المنع والحرمان يقول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف والندى حاجب له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف والندى حاجب هذا معنى الحجب في اللغة بمعنى المنع والحرمان وأما معنى الحجب في الفرائض فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا هذا تعريف شيخنا عليه رحمة الله في لا إله إلا الله التي قلت لكم الفوائد البهية شرح متن الرحلية منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا منع من قام به سبب الإرث من الإرث قام به سبب الإرث يعني هو أهل لأن يرث فيه أسباب الإرث الثلاثة التي تقدمت معنا منعه من الإرث مع وجود أسباب الإرث فيه منع من قام به سبب الإرث من الإرث منع الوارث من الإرث لما ما هو المنع على قسمين كلا أو بعض إما أن يمنعه بالكلية فلا يرث شيئا كمنع ابن الابن بالابن هنا لا يرث شيئا واما ان يمنعه من اوفر حظيه من اوفر حظيه بعضا كمنع الاب من التعصيب بوجود الابن حوله من تعصيب الى فرض والتعصيب انفع لهم اذا منع من قام به سبب الارث من الارث كلا او بعض يعني من يمنعهم بالكلية فلا يرث شيئا وإما أن يمنعه عن أوفر وأحظ وأكثر نصيبيه كما سيأتي له نصيبان منعه عن الأكثر وجعله يأخذ الأقل منهما منع من قام به سبب الإرث من الإرث كما قلت كلا أو بعضا ويمكن أن تقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه تعبيران مآلهما إلى شيء واحد أهمية الحجب في الفرائض هو مهم جدا يقول صاحب كتاب العزم الفائض في شرح عمدة الفرائض وهو الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي وقلت لكم هو من العلماء القرن الثاني عشر للهجرة وفرغ من تأليف كتابه سنة 1185 وهذا أوسع ما كتب في كتب الفرائض العزب الفائض في شرح عمدة الفرائض
يقول في هذا الكتاب في أول مبحث الحجب في الجزء الأول صفحة 93 يقول: قال العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. حرام على من لم يعرف الحج أن يفتي في الفرائض. فهو أي الحجب في الفرائض كنواقض الإسلام في الإسلام، وكنواقض الوضوء في الوضوء، وكمبطلات الصلاة في الصلاة. إذا ما عرف ما يبطل الصلاة، ما ينقض الوضوء، كيف سيعلم أن وضوءه صحيح أو باطل؟ وهكذا ما ينقض الإسلام ويخالف الإيمان. وهنا كذلك، فإذا مثلا علمت أن الأخ الشقيق عصب، وقيل لك مثلا يعني مات وترك أما وابن ابن وأخا شقيقة، أتقول الأم الآن لها الثلث والأخ الشقيق عصب وابن الابن ضيعته؟ المال لابن الابن ليس للأخ الشقيق، يعني هذا لا بد من وعيه، وهذا عصب وهذا عصب، لكن لا بد من هذا الترتيب وأن تعيه. وهكذا إذا علمت أن الأخ لأم إذا انفرد له السدس في أحوال لا يرث فيها السدس، ينبغي أن تعلم أنه لا يرث شيئا، يحجب كما تقدم معنا مرارا للأصل الوارث من الذكور وبالفرع الوارث مطلق ذكرا أو أنثى. فمات وترك بنت ابن وترك أخا لأم، المال كله لبنته الابن فرضا وردا وليس للأخ من الأم شيء، هذا لابد من وعي. فما تأتي تقول له السدس بنص القرآن، فهذا لا بد من ضبطه. لذلك حرام على من لم يعرف مسائل الحج أن يفتي في الفرائض، ولا العرف المبحث أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وكم يستحق هؤلاء وهؤلاء، لكن ما عرف بعد ذلك يعني أحوال إرثهم ومتى يرثون ومتى لا يرثون ومتى يمنعون من الإرث ويحجبون، فلا يجوز أن يتكلم. حرام على من لم يعرف أبواب الحجب مسائل الحجب أن يفتي في الفرائض. لو مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فهو قد يأتي على حسب الأصول الظاهرة، يقول البنت لها النصف والأخ الشقيق والأخ لأب له الباقي، مع أن المسألة غلط. البنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة والأخ لأب سقط، مع أنه الآن عاصب بالنفس وتلك عصبة مع الغير، لكن تنزل منزلته الشقيق كما تقدم معنا. فهذا لا بد من وعيه. فيأتي يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فرائض هنا البنت صاحبة فرض والأخت لا يفرض لها مع البنت، إذا ننتقل إلى الأخ لأب. غلط، الأخ لأب ليس له شيء على الإطلاق. هذا كما قلت إخوتي الكرام لا بد من ضبطه، مهم في الفرائض من أجل أن تعرف متى يرث من تقدم من الورثة فرضا وتعصيبا ومتى لا يرث. هو وارث وأهلية الإرث ثابتة فيه، لكن منع من الإرث لسبب موجود في المسألة، إما منع بالكلية وإما منع من أوفر حظيه ونصيبيه. أقسام الحجب، ينقسم الحجب إلى قسمين: إلى حجب بالوصف، وإلى حجب بالشخص. أما القسم الأول وهو حجب الوصف، فهو حجب عن الميراث بالكلية لوصف يقوم بالوارث، لوصف يقوم بالوارث يمنعه من الإرث. وذلك الوصف هو ما يعبر عنه بمانع الإرث، كما تقدم معنا في موانع الإرث المتفق عليها والمختلف فيها، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فالفهم فليس الشك كاليقين. وعليه لو مات وترك ابنا كافرا وأخا مسلما، المال للأخ والابن لا حجب، هذا حجب بالوصف وجد فيه مانع من الإرث. مات وترك ابنين أحدهما قاتل قتله أباه ثم مات له، ولا مات عن هذا القاتل الذي هو ابنه وعن ابن آخر، المال كله
للابن الثاني الذي لم يتصف بمانع من موانع الإرث، مع أن هذا كما قلت فيه صفة سبب الإرث ألا وهو أنه ابن، لكن وجد فيه ما يمنعه من الإرث. هذا حجب بالوصف. الحجب بالوصف لا يكون إلا حجب حرمان. انتبه لهذا يا أخ الإسلام، متى ما قلت محجوب بالوصف فهو محجوب بالكلية، لا يوجد عن أوفر حظين، عن أكثر نصيبين، لا يوجد أبدا، لا يوجد حجب نقصان فيه، هو حجب حرمان. هذه الخصيصة الأولى لحجب الوصف. والخصيصة الثانية أنه يدخل على جميع الورثة بلا استثناء، لا يوجد وارث إلا ويتصور وجود حجب الوصف فيه، وأن يقوم ذلك به. كل وارث إذا كفر بالله وجد فيه مانع الإرث، إذا قتل سأل الله العافية وجد فيه مانع الإرث، لو قدر أنه رقيق وجد فيه مانع الإرث. إذن يدخل على جميع الورثة، هذه خصيصة ثانية. ولو جاءت خصيصة ثالثة يكون أحسن ودق التعبير. خصيصة ثالثة وجود الوارث المحجوب بالوصف كعدمه، فلا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا، فلا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا. انتبه الآن، مات عن ابن قاتل أو كافر سأل الله العافية، وعن أم وعن أخ شقيق. الابن تقدم معنا محجوب نضع عليه ميم، لكن حجب عن طريق الوصف لا عن طريق الشخص. الأم لا، مع وجود ابن فلا يحجبها لا حرمانا ولا نقصان، لا يؤثر، هذا وجود عدم سواء، يعني تلغيه من الورثة وتسقطه فقط ولا يؤثر على غيره. بينما المحجوب سيأتينا للشخص يحجب غيره، أما هنا محجوب بالوصف لا يؤثر على غيره أبدا. فالأم لها الثلث، لا يوجد ربع، لا يوجد للأم ربع على الإطلاق. الثلث الأم لها ثلث، والأخ عصر. المسألة من ثلاثة، الأم واحد والأخ اثنان، والابن سقط، سقط وما ضر غيره. قلنا حالته وجوده عدم سواء، يعني فقط تحريفه من الورثة ولا تجعل له نصيبا. فانتبه لهذا، إذا لا يكون الحجب بالوصف إلا حجب حرمان. خصيصة ثانية يدخل على جميع الورثة، كل وارث يتصور أن يحجب بالوصف. الخصيصة الثالثة وجوده وعدمه سواء، لا يحجب غيره ولا يضر غيره، هو فقط يفصل من الورثة وانتهينا منه كأنه غير موجود. وهذا الأمر الثالث خالف فيه عبد الله بن مسعود، وهو خلاف ما عليه الصحابة والمذاهب الأربعة وأهل الإسلام قاطبة بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خالف فيه عبد الله بن مسعود، انتبه، في حجب الزوجين والأم حجب نقصان بالولد والإخوة الكفار أو القاتلين أو الأرقاء، يعني الذين وجدت فيهم موانع الإرث، أم وزوجان، هؤلاء الثلاثة يقول يحجبون حجب نقصان إذا وجد ما يحجبهم وإن كان محجوبا بالوصف. من الذي يحجبهم؟ ابن والكافر أو قاتل أو رقيق، إخوة اثنان فأكثر في حق الأم يحجبونها من الثلث إلى الثلث، يقول وإن كانوا محجوبين بالوصف يحجبونهم غيرهم حجب نقصان لا حجب حرمان. هذا في حق الأم وفي حق الزوجين. ففي حق الزوجين فرع وارث، كافر أو قاتل أو رقيق، يقول يحجب. فإذا مات وترك ابنا رقيقا وزوجة، الزوجة لها الثمن وليس لها الربع مع أنه محجوب، ولو ترك ابنا قاتلا لها أيضا الثمن وليس لها الربع، ولو ماتت وتركت ابنا كافرا لزوجها الربع وليس النصف مع أنه محجوبا بالوصف. يقول هؤلاء الثلاثة يحجبون الأم والزوجين حجب نقصان لا حجب حرمان. وتبعه على ذلك داود الظاهري في الثلاثة في حال يعني الولد والإخوة إذا كانوا أرقى أو كافرين أو قاتلين بالموانع الثلاثة، وخلاف داود لا يعول عليه كما تقدم معنا، ووافقه الحسن البصري. والحسن ابن صالح ابن حي والطبري في القاتل خاصة، فقال القاتل يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ويحجب أحد الزوجين عن أوفر حظيه من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن بالنسبة للزوجة. قاضي هذا، هذا في من تبعه داود في الثلاثة، قلنا الحسن وابن صالح والطبري في القاتل خاصة، وليس كذلك القاتل فقط. أما يقول لو مات وترك ابنا كافرا وزوجة وأم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث ولها الباقي بعد ذلك ردة فرضا وردة، فما حجبها ولا حجب الزوجة. هذا لو كان كافرا عند الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي والإمام الطبري، وافق عبد الله بن مسعود في القاتل خاصة، قال يحجب مع أنه محجوب بالوصف، وما إذا كان رقيقا أو كافرا فلا يحجب، غيره حجب نقصان. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وافقه داود الظاهري فقال يحجبون غيرهم حجب نقصان لا حجب حرمان. وكما قلت أقوال قيلت ولا يوجد من يقول بها بعد ذلك وانتهت. والمعتمد أن المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء، كأنه غير موجود ولم يخلق، فقط تعزيله من الورثة ثم توزع التركة كما لو لم يكن موجودا. أم وأخ شقيق، دعنا من ذلك، الأم لها الثلث والأخ الشقيق عصبه وانتهي، ذاك وجوده وعدمه سواء. هذا النوع الأول من أنواع الحجب وهو سهل، مباحثه مختصرة موجزة، هذه الخصائص الثلاثة نضبطها وانتهى، ولا يوجد له كلام أكثر من هذا. المحجوب بالوصف قلنا أن يتصف الوارث بسبب يمنعه من الإرث، بوصف يمنعه من الإرث، وتقدمت معنا موانع الإرث، وهذه الموانع قلت تدخل على جميع الورثة، ولا يكون الحجب بها إلا حجب حرمان، ووجود الموصوف بها وعدمه سواء. النوع الثاني هذا الذي حوله كلام ولا بد من ضبطه ووعيه، فانتبهوا له، حجب بالشخص، وهو حجب وارث بوارث، أما هناك حجب وارث بصفة قامت به، أما هنا حجب وارث بوارث. وهذا هو المراد عند الإطلاق في الحجب، عندما يقال الجد محجوب مثلا بالإبل لا يراد الآن الحجب بالوصف على الإطلاق، وليس لذلك يعني ورود، لأنه كما قلنا الحجب بالوصف حجب وجوده وعدمه سواء، وقال الجد محجوب بالإبن يعني محجوب عن التأصيل، والأب محجوب بالإبن يعني عن التأصيل، ليس هذا الإبن أنه فيه صفة، واضح هذا من الصفات التي تمنع من الإرث، لا، هذا وارث والأب وارث، لكن كما قلت حجب وارث بوارث. إما حجب حرمان فالأخ محجوب بالإبن حجب حرمان، الأب محجوب بالإبن حجب نقصان، هذا سيأتينا. لكن حجب الشخص، الحجب بالشخص تعريفه حجب وارث بوارث، هذا وارث وهذا وارث. واما هناك حجب الوارث لوجود صفة فيه تمنعه من الإرث، فاختلف الأمر. هنا حجب وارث بوارث، وهو نوعان أيضا. يعني إذا أطلق الحجب يراد منه حجب الشخص لا الحجب للوصف، وهو نوعان أيضا. الحجب بالشخص نوعان، النوع الأول ألف حجب حرمان، وهو حجب الوارث عن الميراث بالكلية. حجب الوارث عن الميراث بالكلية بسبب وارث. إذن حجب وارث عن الميراث بالكلية بسبب وارث، ومع وجود أهلية الإرث فيه والأخ الشقيق. الأخ الشقيق وارث، لكن وجد من هو أولى منه، من هو أحق منه، فحجب الأخ الشقيق وانتهى الأمر بالإبن. إذا حجب الوارث عن الميراث بالكلية بوارث مع قيام الأهلية في الوارث المحجوب، قيام أهلية الإرث موجودة فيه، ولولا هذا الوارث لورث هذا الوارث المحجوب، لكن لوجود الإبن لم يرث الأخ الشقيق. هذا يقال له حجب حرمة. والورثة فيه صنفا، الصنف الأول لا يحجبون أبدا، لا يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص، واضح هذا؟ لا يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص، تقدمنا حجب الحرمان بالوصف يدخل على كل وارث. هنا نحو حجب الحرمان بالشخص ينقسم الورثة إلى قسمين إلى صنفين. قسم لا يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص أبدا، ولا يتصور أن يحجبوا في الفرائض، وهم ستة أصناف: الأبوان أب وأم، والولدان ابن وبنت، والزوجان والزوجان. هؤلاء الستة ما يحجبون حجب حرمان، هذا متى ما وجدت يرث. قد تحجبوا حجب نقصان، هذا موضوع آخر. أما أنه يحجب فلا يرث أبدا، هذا لا يمكن أن يحجب إلا إذا اتصف بحجب الحرمان. أما حجب الحرمان بالوصف، أما حجب الحرمان بالشخص لا يدخل على هؤلاء الستة في مطلقة. أبوان ولدان زوجان، ويمكن أن تضع تعريفا ضابطا لهؤلاء الستة فتقول: كل وارث أدلى إلى الميت بنفسه فلا يحجب حجب حرمان بالشخص، فلا يحجب حجب حرمان بالشخص إلا واحد فقط. من هو؟ بارك الله، إلا المعتق. المعتق يدلي إلى الميت بنفسه، لكن كما قلنا عصبته سببية فتقدم عليه العصبة النسبية، فلو مات وترك معتقة وابنا، الابن له كل المال والمعتق ليس له شيء، مع أن الابن يدلي بنفسه والمعتق يدلي بنفسه. لكن كما قلنا يعني ضابط هؤلاء الذين لا يحجبون ولا يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه بدون واسطة إلا المعتق. المعتق يدلي بنفسه لكنه يحجب حجب حرمان بالشخص كما سيأتينا إن شاء الله التفصيل. هذا الصنف الأول من أصناف الورثة. بقي معنا الصنف الثاني، كم عدده؟ 19. نحن عندنا ورثة 25، أخرج منهم 6 وليس كذلك؟ بقي معنا 19 وارثة، واضح؟ يحجبون ويحجبون، لهم تفاصيل تأتي. يرثون تارة ولا يرثون تارة، يعني من عدا هؤلاء الستة يتصور أن يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص، يتصور. فقد يكون محجوبا وقد يكون حاجبا وقد لا، سيأتينا تفصيله. إنما يعني يمكن أن يحجب، وهم من عدا هؤلاء الستة، وأحيانا هو يحجب غيره، وأحيانا هو يحجب أيضا، لكن يتصور أن يدخل عليه حجب. أما هؤلاء الستة لا يحجبهم غيرهم، قد يحجبون غيرهم، قد لا يحجبون كالزوجين سيأتينا في الأقسام بعد ذلك، لا يحجبون ولا يحجبون، يريد فرضه وانتهى الأمر، لا يحجب أحدا ولا يحجب أحد. لكن كما قلت من عدا الأصناف الستة بقي معنا 19 وارثة، يتصور دخول حجب الحرمان بالشخص عليهم كما ستسمعون التفصيل. بقية الورثة يرثون تارة ويحجبون أخرى. قبل أن نفصل الكلام على الورثة تفصيلا ومتى يحجب هذا حجب حرمان بالشخص ومتى لا يحجب ومن يحجبه الورثة على التفصيل، قبل هذا عندنا قاعدتان لا بد من أن نعض عليهما بالنواجذ في حجب الحرمان بالشخص. القاعدة الأولى وهي مذكورة كما قلت لكم في كتاب العزب الفائض شرح عمدة الفرائض في الجزء الأول صفحة 96، قاعدتان ذهبيتان في موضوع الحجب، حجب الحرمان بالشخص. القاعدة الأولى كل فرد أدلى بواسطة، هذه انتبه لها عند الورثة، وسنطبق هاتين القاعدتين على كل وارث عندما يأتينا الآن بالحجب، إما أنه سيحجب بالقاعدة الأولى والقاعدة الثانية. فإذا حجبته حجب حرمان بشخص لا بد لك من مستند، إما القاعدة الأولى والثانية، ما عدا هذا لا يمكن أن يحجب. القاعدة الأولى كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، سواء كانا يعني المدلي والمدلى به، سواء كانا عصبة مثل ابن وابن ابن، ابن الابن أدلى فيحجب به، أب وجد، الجد أدلى بالأب فيحجب به، أم وجدة، لكن الأم والجدة ليس عصبة، سيأتينا هذا ضمن التفاصيل، لكن من بعد يعني تقييد المسألة هي كل من أدلى بواسطة، هي أدلى بواسطة سواء كان عصبة المدلي والمدلى به مثل ابن ابن ابن، أب وجد، حجب الجد للأب عصبة فحجب تلك العصبة بهذه العصبة، أو كان صاحب فرض مع عصبة، مثل بنت الابن مع الابن. الآن المدلي صاحب فرض، المدلى به عصبة، بنت بنت ابن، هذه صاحبة فرض ذات عصبة، لكن هي صاحبة فرض تدلي بعصبة فتحجب، وإن لم تكن عصبة مثله، المقصود أدلت بواسطة، سواء وافقها ذلك الواسطة في نصيب الإرث فهو عصبة والواسطة عصبة، أو هو المدلي هو صاحب فرض والواسطة عصبة كبنت الابن مع الابن تحجب ولا ترث شيئا. والحالة الثالثة أو كانا المدلي والمدلى به صاحبي فرض، أو كانا صاحبي فرض مثل أم الأم مع الأم تحجب بها. يعني هذه التفاصيل الثلاثة كلها للكلمة الأولى التي ذكرناها، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أنت أدليت بوارث، إذا وجد ذلك الوارث يحجبك وأنت لا ترث معه، واضح هذا؟ لكن هذا الإدلاء له أحوال، أحيانا تكون أنت صاحب عصبة والواسطة صاحب عصبة مثل ابن الابن مع الابن، وأحيانا أنت تكون صاحب قرض وهو عصبة مثل بنت الابن مع الابن، وأحيانا تكون أنت والواسطة كلاكما صاحب فرض مثل أم الأم مع الأم. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة عن الإرث حجب حرمانا للشخص، واضح هذا؟ ويستثنى من ذلك، انتبه لهذا، صنفان انتبه لهما. الصنف الأول الإخوة الأم بالإجماع لا تحجبهم
الأم وهم أبلوا بها، ما أبلوا إلا بالأم، فيرثون مع وجودها. وهذا تقدم معنا عند الأحكام الخمسة التي يخالف بها الإخوة لأم سائر الورثة، من جملتها قلنا يرثون مع من أبلوا به، ومن جملتها يحجبون حجب نقصان لا حرمان من أدلوا به، يعني هم أدلوا بالأم وأرثوا معها ثم حجبوها وأنزلوها من الثلث إلى، قلنا هذه أحكام خاصة بهم فانتبه لها. إذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة استثنى من ذلك ثلثان، الأول الإخوة بأم بالإجماع، والثاني أم الأب وأم الجد، وهي الجدة من قبلي الأبي مهما من قبل الأب والجد، التي هي من قبل الذكر لا من قبل الأم الأنثى. لو وجدت أم معهما، أي مع أم الأب أم الجد، لو وجدت أم لحجب الجدات بإجماع من أي جهة كنا، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل الجد، يعني أم الأم أم الأب أم الجد كلهن يسقطن بالأم كما تقدم معنا، وسيأتينا هذا بالحجب إن شاء الله، وتسقط الجدات من كل جهة من أم فافهمه وقف ما أشبه، تقدم معنا عند ميراث الجدات إشارة إلى ذلك. إذن الأمومة تسقطهن الأمومة لو وجد، لكن لو لم يوجد أم ووجد الواسطة الذي أدلي به، يعني مات وترك أم أبيه وأبا فقط، فهل نعطي للأم هنا السدس لأم الأب التي هي جدة وللأب الباقي أو لا نعطيها شيئا؟ هذا قلنا إلا، فأنت لا تتسرع، نحن قلنا إلا الإخوة لأم كما ورثنا الإخوة لأم مع الأم، هل نورث الجدة التي هي أم الأب مع الأب أم لا؟ هذا ذكرناه إخوة الكرام فيما تقدم، قلنا عند الجمهور وهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، نسيتم أن تذكرون، قلنا تحجب الجدة المدلية بالأب والجد عند وجود ابنها، إذا وجد الأب حجب أمه، وعليه إذا مات وترك أم أب وأب المال كله للأب، وترك أم جد وجد المال كله للجد، هذا عند الجمهور. وعند الإمام أحمد فقط كما تقدم معنا يقول لا يحجب الجدات إلا الأم فقط. لماذا؟ قال لأن هي ترث الآن عن طريق الأم، فهذا صار لها استثناء، فإن وجد من يرث ذلك الفرق وهي الأم حجبت الجدات، وإلا فلها الميراث الذي تأخذه الأم، فلها السدس الذي فرض للجدات نيابة عنها. فهذه مستثناة، لكن أعرف هذا التفصيل فيها. قلنا أولاد الأم بالإجماع لا يحجبون بالأم، والجد من قبل الأب ومن قبل الجد هل تحجبان بوجود ولديهما بالأب والجد؟ نعم عند الجمهور، ولا عند الإمام أحمد، فصورة ثانية مستثناة. بقيت القاعدة مضطردة، من أجل بواسطة حجب عند وجود تلك الواسطة، إلا في صورتين، أولاد الأم إخوة الأم لا يحجبون بالأم إجماعا، وإلا الجد من قبل الأب ومن قبل الجد هل يحجبان بالأب والجد أم لا؟ قلنا عند الجمهور يحجبان، وعند الإمام أحمد لا يحجبان، فانتبه لهذا فقط، يعني صورتان لهما استثناء، الأولى مجمع عليها والثانية مختلف فيها. تبقى القاعدة بعد ذلك مضطردة، طبقها في باب الحجب، من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، وعليه انتبه مات وترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، مباشرة ماذا تقول؟ المال للأخ الشقيق بلا تردد، نقول لأنه هنا الآن هذا يدلي بواسطة والواسطة موجودة، مات وترك أبا وأخا شقيقا، أخا لأب ماذا تقول؟ المال للأب، لأن الأخ الشقيق يدلي بواسطة الأب، ف
فوجدت الواسطة، انتهينا. إن مات وترك ابنا وأخا شقيقا، المال هل تطبق هذه القاعدة؟ ما تطبق هذه القاعدة الثانية ستأتينا، لأن الأخ ما أدى بالابن، واضح هذا؟ ونحن قلنا قاعدة ثانية عندنا في الحجب، لا بد من تعليل حجب من تحجبه من الورثة، حجب حرمان بالشخص إما بالقاعدة الأولى والقاعدة الثانية. فالأخ حجبته بالأب تعليلا بهذه القاعدة أنت مصيب، من أدلى بواسطة حجب بها، الجد حجبته بالأب أنت مصيب، لكن الأخ الشقيق حجبته بالابن مصيب، لكن لا ينبغي أن تعلل هذا لأنه أدلى بالابن، ما أدلى بالابن. هذا في عندنا قاعدة ثانية سنأتيها، ولذلك قلت قاعدتان في باب الحجب انتبه لهما. وكثير من كتب الفرائض حتى يعني كتاب الشيخ عليه رحمه الله ما تعرض لهذه القاعدتين، مع انه بالحقيقه يضبط الانسان بهما يعني احوال حجب الورثه، انك اما ان تقول وجدت واسطه حجبت، واما القاعده الثانيه حجبت، ومتفق عليهما. من ادلى بواسطه حجب بها عند وجودها، ويستثنى من ذلك صنفان: الاخوه لام اجماعا، والجدة التي أدلت لأب أو جد عند وجود الأب أو الجد على التفصيل المتقدم. فعند الإمام أحمد حكم الجدة هنا كحكم أولاد الأم مع الأم، فلا يسقط الأب أمه التي هي جدة للميت. القاعدة الثانية تختص هذه القاعدة الثانية بالعصبات غالبة، وتكون أيضا في أصحاب الفروض، وتكون أيضا في أصحاب الفروض مع العصبات، لكن بقلة. لكن كل وارث سيأتينا سنطبق عليه إما القاعدة الأولى أو الثانية عندما نحجبه حجب حرمان بالشخص. فأولاد الأم أصحاب فرض، أصحاب فرض، إذا حجبوا بالبنت فقد حجبوا لصاحبة فرض، وليس كذلك؟ ولذلك هذه القاعدة الآن هنا كما قلت تختص بالعصبات، وقد تكون مع أصحاب الفروض، وقد تكون مع أصحاب الفروض والعصبات. وأولاد الأم إذا حجبوا بالجد، مع أنهم لم يدلوا بالجد ولم يدلوا بالبنت، أوليس كذلك؟ فإذا هنا أصحاب فروض مع عصبات. فانتبه للقاعدة التي سنذكرها، القاعدة التي سنذكرها تختص بالعصبات غالبا، وقد تكون مع أصحاب الفروض، وقد تكون مع أصحاب الفروض والعصبات، لكن بقلة. فأولاد الأم عندما يحجبون بالبنت ويحجبون بالجد، ما حجبوا بواسطة أدلوا بها، حجبوا بالقاعدة الثانية. ما هي؟ هي أصلها تختص بالعصبات، لكن ممكن أن تطبق على أصحاب الفروض وعلى أصحاب الفروض مع العصبات، فانتبه لها. وهي أننا نقدم الورثة حسب ما تقدم معنا في جهات العصبات بالنحو. فنقدم أولا، لأن عندنا ورثة ليس عصبات، أوليس كذلك؟ نقدم الورثة، فنقدم أولا الجهة. فالجهة وإن بعدت تقدم على جهة مؤخرة وإن قربت. وعليه الأخ الأم عندما ستحجبه بالبنت، ما هو السبب؟ تقول عندك البنت تنتمي إلى جهة البنوة التي هي الأولاد، وذاك إلى جهة الأخوة وهي متأخرة. هي في الأصل تطبيق على العصبات، الأصل كما قلنا هنا ابن وأخ شقيق كما تقدم معنا في العصبات بالنسبة، فجهة البنوة مقدمة على الأخوة. لكن أيضا نستعمل هذه القاعدة في مع أصحاب الفروض، الحجب نحو أصحاب الفروض مع أصحاب الفروض والعصبات. فعندنا الأخي الأم لا يرث إلا إذا كان الميت كلالا، ليس له أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، وهو ما أدلى لا بالأصل ولا بالفرع. كيف ستطبق عليه قاعدة في الحجب؟ قل عندنا نحن هنا البنت بنت الابن، مهما نزلت جهتها مقدمة على جهة الأخوة، فإذا البنت تحجب الأخ لأم بناء على قرب الجهة، تقديم الجهة جهة مقدمة، وذات حجب لا بواسطة أدلى بها، إنما لوجود جهة أقرب إلى الميت من حجبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحكم الثاني، الترتيب الثاني، وتقدم معنا في العصبات بالنفس، سنعيدها. إذا اتحدوا الورثة في الجهة، تقدم معنا نقدم الأقرب. وإن كان أضعف من الأبعد، الأقرب. أنت بالآن ابن 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 أخ شقيق مهما نزل، وعم شقيق، جهة العمومة مؤخرة عن جهة الأخوة، لكن هنا أقرب عم ما يوجد الآن بعد في هذه الجهة، يعني هو أول حلقة في هذه الجهة، أول واحد. وهناك ابن 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 أخ شقيق، نقول مهما نزل ما دامت الجهة مقدمة، مهما بعد الوارث فيها يقدم على الجهة التي هي بعده مهما تقدم الوارث فيها. الحالة الثالثة، الحكم الثالث، وبعد ما نضبط هذه القاعدة مع التي قبلها نطبقها على سائر الورثة كما قلت لكم إن شاء الله. الحالة الثالثة، إذا اتحدا الوارثان، اتحدوا الورثة في الجهة والقرب، فنقدم الأقوى منهما أو منهم، وعليه أخ شقيق وأخ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأنه يدلي بقرابتين ولا يدلي بقرابة. إذن خلاصة الكلام، قاعدتان لابد من الانتباه لهما في حجب الحرمان عن طريق الشخص. من أدلى بواسطة حجب بتلك الواسطة إلا في صورتين. الأمر الثاني، عندما يجتمع الورثة معنا من أجل توريث بعضهم وحجب بعضهم، ننظر إلى مراتبهم، إلى جهة ودرجة وقوة، جهة ودرجة وقوة. فإذا لا يوجد تفاوت بينهم في هذه الأمور، سوينا بينهم في الميراث. انتبه الآن للتطبيق، تطبيق لهاتين القاعدتين على الورثة. أولا، ألف الأجداد، سندخل الأجداد والجدات في ألف وباء نجعلها واحدة، الأجداد، ونريد به الجد الصحيح الوارث الذي يدلي بوارث الذكر، فلا نريد به أبا الأم كما تقدم معنا، جد الفاسد ذاك لا يرث أبدا، إنما أبا الأب مهما عنا. الأجداد الوارثون يسقطون كلهم بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد. بناء على أي قاعدة من قاعدة الأولى؟ لا، الأولى من أدلى بواسطة. الأولى لما الثانية؟ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الجد يدلي بمن؟ حتى الثانية، لأن كل جد قريب يسقطه ما بعده، هذا ليس في درجته، لأن أبا الأب جد، وليس كذلك، وجد الأب جد، جد الأب يعتبر أبا لأبي الأب، واضح هذا؟ فإذا هو أدلى به.
لا يوجد الآن قوة، هؤلاء ليسوا في جهة واحدة حتى تقدم. الآن انتبه، الآن عندنا أب جد، الجد أدلى بالأب حجب به، عندنا جد وهو أب أب، وعندنا بعد ذلك جد الأب وهو أب أب. هذا لا تجد بهذا، يعني بالنسبة هنا سهب تماما، يعني الآن هنا الجد يدلي بأب وجد الأب يدلي بأبي الأب، وليس كذلك جد الجد يدلي بأبي الأب، هي هذه القاعدة. لكن قاعدتك تنطبق أيضا، وهنا يمكن أن تقول إذا أردت أن تجعل الجدود بعد ذلك مع الأبوة على أنها درجة واحدة فتقول اتفقوا في الجهة فنقدم، فينطبق القاعدتان. يعني هنا سقط الجد بالأب وجد الجد، انتبه، وجد الأب بأبي الجد وجد الأب بأبي الجد، لأنه أدلى به، ولأن الأب وأبا الأب أولى من الجد ومن جد الأب بالقرب. إذا قلنا الجهة أيضا واحدة فينطبق القاعدتان على ذلك ولا مانع. يعني هو بالأصل يوجد واسطة، واسطة حجبته، ثم هذه أيضا القاعدة التي وجدت، ولما يوجد قاعدتان والسببان لإسقاط وارث. فنقول بما أن الأبوة تشمل للأب والجد مهما على، فدعت من هذه لا تلتبس عليك حتى الأولى أب وجد. ممكن أن تقول الجهة واحدة فالأقرب مثل ابن وابن ابن، ابن الابن أدلى بالابن حجب به الواسطة، والجهة واحدة فقدمنا، فلا مانع ينطبق الأمران. لكن الأمر الأول لا بد منه، ألا وهو واسطة، لأن الجد يدلي بأب، جد الجد يدلي بأبي الأب، يدلي بأبي الأب، لأن جد الأب يدلي بأبي الأب، وهكذا. فهو أدلى به، لا يمكن أن يكون مدليا به، لكن ينطبق القاعدة الثانية. فهو الآن الجهة واحدة وهي كلها أبوة مهما علت، فنقدم الأقرب، مثل هناك كلها بنوة مهما نزلت نقدم الأقرب، لكن ينطبق عليها ما ذكرناه، ألا وهو ابن وابن ابن أدلى به حجبناه به. لكن انتبه في موضوع الابن يختلف عن هذه، هناك قد تطبق الثانية ولا تطبق الأولى. ابن وابن ابن، ابن الابن ليس هو ابنا، انتبه، للابن الموجود، إنما هذا الابن الموجود عم له، فهو ما أدلى به، واضح هذا؟ فماذا تطبق؟ الجهة الثانية، القاعدة الثانية وهي قربه، الجهة واحدة قرب درجة، واضح هذا؟ الجهة واحدة قل فيها كلها بنوة، لكن هذا ابن وذاك ابن ابن، ابن الابن ليس هو ابنا لهذا الابن، يعني انسان له ولدان، هذا ابن هذا ابن، احد ولديه مات وترك ابنا، فالميت وهو بعد ذلك الاب مات وترك ابنا وهو احد الابنين، وترك ابن ابن، ابن الابن ما يدلي الى الميت للابن الموجود، واضح هذا؟ حتى يقول ادلى بي فحجب بوجوده، قل انا ما ادليت بك، ادليت بابي الميت. نقول نعم انت تدلي بابن الميت، لا اشكال في ذلك، لكن انتبه، الجهه واحده وانت ما ادليت بي لاحجبك، لكن عندي قاعده ثانيه احجبك بها، الا وهي قرب الدرجه. الجهه واحده كلنا بنوه، لكن هنا ابن وهنا ابن ابن، انت لم تدلي به ولو كان ابنا له، واضح؟ يعني لو مات وترك ابنه وابناء ابنه محجوبون به بالاتفاق، وتلك بالاتفاق، لكن هذه واضحة لأنهم أدلوا به، فورثنا الأب وحجبنا الأبناء يعني أبناء الابن. أما هناك ابنان وله ولد من أحد ابنين ابن آخر، فهذا الابن الموجود الذي هو ابن ابن ما أدلى بالابن الحي، فلا نستطيع أن نحجبه بالقاعدة الأولى، إنما ننتقل للقاعدة الثانية ألا وهي أن الجهة واحدة فنقدم الأقرب. فهنا أما بالنسبة للأب والجد ينطبق الأمران والقاعدة الثانية، فهو نعم لا يوجد وصية واجبة تقدم معنا، يعني أن الوصية في الأصل مستحبة، وابن الابن ليس له وصية واجبة، قد هذا إنما قلنا الوصية الواجبة هذا في شيء له عليه حق أو له حق كما قلنا تقدم معنا وصية به عند الوصية، أما هذا وصية مستحبة، يعني الوصية لأولاد الميت وهم الذين يحرمون من الإرث لأولاد أحد أولادك الذين مات قبل موتك، هذه ليست واجبة، ليست واجبة عند المذاهب الأربعة، وهم الذين يكونوا أولاد المحروم يعني حرم لأنه مات قبلك، ليست واجبة لكن مستحبة ومطلوبة. طيب هذا الآن الأجداد قلنا يحجبون بالأب أدلوا به، وكل جد يحجب من بعده لأنه أدلى به، طبق القاعدة الثانية أيضا، ولأنه أقرب إلى الميت منه، فالأب أقرب من الجد، والأب واسطة في إدلاء الجد، أو ليس كذلك؟ بعد ذلك الجد القريب أقرب من الجد البعيد، والجد القريب أقوى، واسطة في الجد البعيد، واسطة وأقوى، ينطبق الأمران. لا لازلنا في الأجداد. الجدات يسقطن بالأم إجماعا، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة إذا كنا قيد هذا وانتبه للخلاف بعد، إذا كنا من جهة واحدة، يعني أم مع أم فأم الأم تقدم، أم أب مع أم أب أم الأب تقدم من جهة واحدة، واضح هذا؟ وهكذا الحال إذا كانت القريبة من جهة الأم كما تقدم معنا قلنا ثلاثة أحوال لها، حالتان مجمع عليهم وحالة مختلف فيها، وهكذا الحال إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم والجدة البعيدة من جهة الأب، فالقربة من جهة الأم تسقطها، فعندنا أم وأم أم أب، من صاحبة الميراث؟ أم الأم أولى من أم الأب، لما؟ لم تدل بها لكن هنا أقرب درجة، كلهن جدات، أم جدة، أم أب. ولو قلنا عام لأجل أن نعطيه الباقي، أم الأم لا يستدس هذا بالاتفاق، أم أب محجوبة، ما السبب في حجبها؟ نقول جهة واحدة وهي الجدات، الجهة واحدة، نعطي المال للأقرب، الفرض للأقرب، من الأقرب؟ أم الأم. وقلنا إذا كانت الجدات من جهة واحدة القريبة تسقط البعيدة بالاتفاق، وإذا كانت الجدات مختلفات لكن القربة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق كما هو الحال معنا، والعم له المال الباقي، عقب المسألة من ستة واحد المال له خمسة. الحالة الثالثة إذا كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، هذه التي اختلف فيها أئمتنا على قولين كما تقدم معنا، أم أب هذه التي اختلف فيها كما تقدم معنا في الكرام، فعند الإمام مالك والشافعي كما تقدم معنا لا تسقط القريبة من جهة الأب
البعيد من جهة الأم، وإن تكن قربى لأم حاجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط. البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وقل الرحبية منظومة على مذهب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، فهنا لا تسقطها. لما السبب في ذلك تقدم عند مبحث الجدات وفصلت إخوتي الكرام، قلت الأصل في الميراث للأم، فالجدة التي هي من قبل الأم حلت محلها، فلها قوة القرابة في ذلك، لأن الأصل في الميراث للأم، وتلك ألحقت أم الأب بها لأنها جدة، بما أنها جدة شاركت في الميراث، فإن كانت لدرجة يتاوتها، وأما إذا كانت أبعد منها حجبت بها، لأن تلك هي الأصل في الميراث. وإن كانت العكس، أي جدة من قبل الأب أقرب، نقول قربك في الدرجة إلى الميت يساوي قوة قرابة أم الأم مهما بعدت، يساوي القوة، فتلك أقوى وأنت أقرب، فنقسم الميراث بينكما. وعليه الأصل في ميراث الجدات أن يكون لأم الأم لا لأم الأب، وعليه إن قربت جهة درجة أم الأب لا نسقط بها أم الأم مهما علت. فهنا هذه الآن لها حكم خاص انتبه له. الجدات يسقطن بالأم اتفاقا، كل جدة قريبة تسقط بالجدة البعيدة إذا كانت الجهة واحدة. أيضا متفق عليه وهو الأمر الثالث، الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب محل اتفاق، هذه ثلاثة متفق عليها في الحديث. الرابعة التي فيها الخلاف، القريبة من جهة الأب هل تسقط البعيدة من جهة الأم؟ نعم عند أبي حنيفة والإمام أحمد، لا عند الشافعي ومالك. انتهينا من هذا، هذا الأمر الأول، وطبقنا عليه القاعدتين الأولى والثانية في مبحث الجدات. عندما تأتي للأم انتبه، الأم سقط بها كل الجدات، الجدات اللاتي من قبل الأم سقطنا بالأم متفق عليه أدلينا بها، الجدات اللاتي من قبل الأب سقطنا بالأم. لما؟ لأنهن في الأصل ألحقنا بالجدات اللاتي من قبل الأم، فإذا سقطت تلك التي هي أقوى صاحبة الميراث فلن تسقط هذه من باب أولى. ثم عندنا الجدات في حكم الأمهات، فوجدت الأم التي هي كما قلنا أقرب درجة من الجدة التي هي أبعد درجة فسقطت. فإذا الجدات من قبل الأم أدلينا بالأم يسقطن بها، من قبل الأب يلحقن بتلك فيسقطن، فيضاف إلى ذلك قرب درجة وبعد درجة، مع أن الجهة واحدة وهي أمومة. طبقت القاعدة، ننتقل للأمر الثاني. ثانيا، هذا واحد وليس كذلك، تكلمنا على الأجداد والجدات انتهينا. عندك الآن إذن الجد لا يحجبه إلا الأب، وكل جد قريب يحجب من بعده، طبق عليه القاعدة، والجدات لا يحجبهن إلا الأمهات، ثم فيما بينهن يحجب بعضهن بعضا بالتفصيل المتقدم. هذا الآن أحوال الجدات، الحجب لا تخرج الجدات عن ذلك، يعني إذا وعيت هذا إن وجدت أم حجبت الجدات كلهم، جدات متفاوتات إن كنا من جهة واحدة أم أم وأم أم أم تعطي القريبة وتسقط البعيدة أنها أدلت بها وهذه أقرب إلى الميت من تلك، وإذا كانت أيضا هذه من جهة الأم أقرب وتلك من جهة الأب أبعد أيضا متفق عليه، وإذا العكس كما فصلت فانتبه لذلك، فلا يخرج الجدات بالحجب عن هذا الحكم. الأمر الثاني، التطبيق الثاني، ألف أيضا أولاد البنين، ماذا يدخل في الأولاد؟ الذكور والإناث، يعني ابن الابن وبنت الابن أولاد البنين يسقطون بالابن، والسبب إما أدلوا به أو الدرجة أقرب، إن كان الابن إن كان الابن أبا لهم أدلوا به فهو واسطة، وإن لم يكن أبا لهم فقلنا الجهة واحدة وعندنا قرب درجة. أولاد البنين ذكورا وإناث يسقطون بالابن، وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد،
كالحال في الصورة الأولى، فالابن القريب يسقط ابنه الابن البعيد، لأنه إن كان منه فوجدت الواسطة حجبت ذاك الذي أدلى بهذه الواسطة، وإن لم يكن منه فتبقي معنا الجهة واحدة بنوة أقرب درجة إلى الميت فيلغي من بعده. باء، لازلنا في هذه الصورة الثانية التي هي في أولاد البنين. بنات الابن، هذا الآن وارث خاص من أولاد البنين، هناك أولاد من بنين وبنات سقطوا بالابن، بنات الابن يسقطن أيضا باستكمال البنتين الثلثين، أما ابن الابن لا يسقط، فانتبه لذلك إذا فرقنا، ابن الابن لا يسقطه إلا الابن، بنت الابن يسقطها الابن، واضح هذا؟ ويسقطها ايضا البنات بصفة خاصة، متى؟ اذا اخذ البنات الثلثين، مات وترك بنتين وبنت ابن وعم. بنت ابن عم، البنتان ثلثان، بنت الابن سقطت، لما قل حرف البنات الثلثاني استوفي، العم عصب، المسألة من ثلاثة، واحد واحد والعم واحد. اذا بنات الابن، انتبه، لو كان الان بدل بنت الابن ابن يسقط، لا يسقط، واقرب عصبة كان وحجب العم. فإذا نحن في الصورة الأولى ألف أولاد البنين مطلقة يحجبون بالابن من بنين أو بنات، ثم بنات الابن زيادة يوجد حاجب آخر لهن ألا وهو البنات إذا أخذنا الثلثين، فيسقط بنات الابن لأن الفرض استوفي إلا في حالة وجود قريب مبارك كما تقدم معنا، إلا إذا عصبهن ذكروا من والد الابن على ما ذكروا. فلو الآن عندنا هنا بنت ابن بدل العم ضيجة ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، ابن 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 مهما نزل، هذا الآن يعصبها سواء كان أخا لها أو ابن عمها أو ابن عمها أنزل منها، إذا لم ترث هي في الأصل ليست وارثة يعصبها هذا، فبدل الحجب تصبح عصب مع أخيها وابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها لأنها ليست وارثة، فإذا جاء ليرث من هو في درجتها تقول أنا أشاركك، ومن ليرث من هو أنزل منها تقول من باب أولى أنزل مني ترث، وكيف أنا لا أرث والجهة واحدة. فإذا هنا تعصب، وعليه بنات الإبن يسقطن واحدة أو أكثر البنات إذا أخذنا الثلثين، إلا إذا وجد أخ أو ابن عم يعصبهن وهو القريب المبارك كما تقدم معنا، تقدم معنا القريب المبارك والقريب المشؤوم، هذا يتسبب في نيلها للإرث ولولاه لم ترث، وذاك يسقطها ولولاه لورثت. التطبيق الثالث، وهذا الآن واضح أيضا وطبقنا عليه القاعدة التي ذكرناها الأولى والثانية، إذا نقول بنات الإبن مع البنات ما استوفى البنات الثلثين سقطوا، لما نقول إذا كان الآن بنات الإبن لسنا لا يدلين بالبنات أو ليس كذلك، لا يدلين بالبنات قطعا، يعني بنات الإبن لا يدلين بالبنات، فالواسطة ليست الواسطة التي حاجبتهن، ما الذي حاجبهن؟ قرب الدرجة، نقول حظ البنات الثلثان، فلما وجد من هو أقرب درجة واستوفى هذا الفرد سقط من هو أبعد درجة، فبنات الابن سقطوا لما؟ لبعد الدرجة لا لوجود واسطة أدلينا بها حجبنا بسببها. قلت لكم كل وارث سنحجبه وسنعلله بالقاعدة الأولى والثانية. عندنا ثمانية تطبيقات ونحن انتهينا الآن من تطبيقين.